الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الراضي في علم الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مشكلة في الاعتماد على قول الرجال أو التساهل، وخلاصته هو أنه ما هو الدليل على حجية قول الناس بالوثائق؟ ما هو الدليل على جواز الاعتماد على هذا الناقل للوثاقة؟ لأن الناقل للوثاقة لا يفيد قوله العلم كما هو واضح، ولم يكن إعلان العالجان، وإنما يفيد قوله الظن. ومقصر القاعدة في الظن أنه ليس حجة، فكيف يجوز الاعتماد على قول الرجال في توثيق الرواة؟ هل هناك دليل على هذه الحجية حتى تكون حجية قول الرجال قول الناقل للوثاقة حجية تعددية حجية خبر الواحد في غير هذا الموعد، حيث أن خبر الواحد في غير هذا الموعد دل الدليل على حجيته؟ هل موفق الناقل للوثاقة هل خبره حجة أو لا؟ من الواضح أننا إذا عجزنا عن إثبات حجية قول الناقل للوثاقة فيشكل في الاعتماد على توثيقات أصحاب الرجال أصحاب الكتب الرجالية المعروفة، لأن قولهم كما هو واضح لا يفيد لنا العلم، فيكون ظنا فيدخل في القاعدة الأولية في الظن، وهي عدم حجية الظن إلا ما دل الدليل الخاص على حجيته. إذن يجب علينا أن نبحث عن الأدلة، أنه هل هناك أدلة تدل على حجية قول الناقل للوثاقة أو لا؟ هذه المشكلة هناك مصالح عديدة للتغلب عليها ومحاولة تجميل هذه المشكلة. من الواضح أنها مشكلة جدا مهمة، لأنه بناء على عدم تمامية هذه الحجية فسوف ينفد بعد علم الرجال في الحقيقة، لأنه لا يمكن من الاعتماد على قول المؤثرين المعروفين. المسلك الأول يدعي أن المشكلة محلولة، وذلك لأننا نبني على حجية خبر الواحد في الموضوعات كما نبني على حجيته في نحل الأحكام، بمعنى أن نفس الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد في نحل الرواية التي تتضمن حكما شرعيا بنفسه يدل على حجية خبر الواحد في نقل الموضوعات التي تترتب عليها الأحكام الشرعية. من قبيلنا إذا نقلت كفى مثلا رؤية الهلال، أو نقلت كفى موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، النجاسة مثلا، النجاسة قوله يكون حجة في ذات هذا الموضوع ليترتب عليه الحكم الشرعي. في خبر الواحد لا يفرق بين خبر الواحد الناقل للرواية المتضمنة للحكم الشرعي وبين خبر الواحد الناقل لموضوع يترتب عليه الحكم الشرعي. ومن الواضح أن الناقل لوثاقة الراوي هو وإن كان نقله لا يتضمن نقل حكم شرعي كلي ابتداء، لكنه يعتبر ناقلا لموضوع يترتب عليه الحكم الشرعي. إذ لا أشكال أن حدوث الوثاقة للراوي الناقل للحكم الشرعي له أثر في ترتيبه والتعدد بذلك الحكم الشرعي المنقول. وهذا حال يقول جرار حينما ينقل حكما شرعيا الناقل لوثاقة الجرارة يقول قد نقل لنا موضوعا وهو وثاقة الجرارة، هذا الموضوع يترتب عليه الحكم الشرعي الكلي، لأننا بواسطة توثيق الجرارة نستطيع أن نثبت جملة من الأحكام الشرعية الكلية لأسباب راعيا لهذه الأحكام وناقلا لهذه الأحكام. وقد استدل هذا القائل أو هؤلاء القائلون بهذا المسلك بأدلة ادعي أنها ظاهرة في حدية خبر الواحد في الموضوعات بشكل عام، فحين هذا القسم ما نحن فيه. إذا التزمنا بهذا المسلك فتنحل المشكلة بلا إشكال. نحل المشكلة كما نعتمد على خبر زرارة في مثل الحكم الشرعي، نعتمد على قول النجاشي مثلا في توثيق فلان راوي، كل منهما يكون حجة في إثبات المطلوب فتنحل المشكلة. إلا أن هذا المسلك خلاف المشهور، لأن المشهور فرق بين الأحكام وبين الموضوعات، فاعتبر خبر الواحد حجة في الأحكام ولم يعتبر حجيته في الموضوعات. المشهور يرى أن الحجة في إثبات الموضوعات الشرعية هي مبينة فقط التي تعني شهادة الكفتين أو العدلان، البينة حجة في الموضوعات الشرعية. وأما خبر الواحد المشهور ذهب إلى عدم تركيته في إثبات الموضوعات الشرعية، إلا ما دل الدليل الخاص على حجيته في موردين، فماذا يعمل بذلك الدليل؟ وإلا فلا دليل على حجية الخبر الواحد في الموضوعات الشرعية. وهذا النزاع بين المشهور وبين غيره في الحقيقة يرجع إلى اختلاف ما يفهم من أدلة حجية الخبر الواحد. فالمشهور يرى أن أدلة حجية الخبر الواحد تثبت حجية الخبر الواحد الناقل للحكم الشرعي، بينما غيرهم غير المشهور يرى أنها أن الأدلة مطلقة وشاملة لنقل الحكم ونقل الموضوع الذي يترتب عليه الحكم. ففي مقام الاختيار لا بد من مراجعة تلك الأدلة. ومن الواضح أن أهم الأدلة، أهم الأدلة على حجية الخبر الواحد هو دعوة السيرة، السيرة العقلائية وسيرة المتسرعة. فلا بد من مراجعة هاتين السيرتين ليرى الفقيه في أنهما هل تشملان مثل الموضوع أو لا. ومن الواضح أن مجال التفكيك منفتح هناك للتفكيك بين مثل الحكم وبين مثل الموضوع. هذا هو المثلث الأول. وحيث أن المكسور كما قلنا لا يرى حدية قدر الواحد في الموضوعات فإذن هو لا يرى تحت هذا المثلث. ومنه عليه سيبقى التساؤل المطروح يعني أنه ما هو الدليل على حدية النافل لوساطة إسرائيل؟ ما هو الدليل على حدية شرك؟ المثلث الثاني يرى انه يمكن اثبات حديه قول القدر الواحد حديه قدر الواحد الناقل من وفاته بادخاله في قدره حديه اهل القدره ان يكون الاعتماد على قول الناقل من وفاته من باب الاعتماد على قول الخبير. الخبير قوله هو حجة ويعتمد على الناقل من وفاته يدخل في باب الخبرية فيكون قوله حجة. ومن الواضح ان حجية قول الخبير لا تحتاج الى التعدد يكفي فيها قول الواحد وهي حجية تعددية بلا إشكال، بمعنى أن حجية قول الخبير ليس من باب أن قوله يفيد الخاطر والاطمئنان، لا ليس من هذا الباب بلا إشكال، لأن قول الخبير الواحد لا يفيد الاطمئنان ولا الخاطر هذا ثاني، وإنما هي حجية تعددية تثبت مع افتراض عدم اليقين مع افتراض الظن على اكثر تقدير، مع ذلك يكون قوله حجه. فيدعى ان الناقل من وفاته هو من اهل الخبره كالمقيم في باب التقويمات، وان قال قوله يكون حجه هذا ايضا خبير، وخبريته تكون هي النقطة والمجرى في إثبات الحجية له فيكون قوله حجة حينئذ. ونكتفي هنا بالواحد بقول الواحد قول الناقل الواحد حتى على رأي المشهور، لأن المشهور لا يرى حجية قدر الواحد المجرد عن كون الخبير لإثبات الموضوعات، لكن إذا دخل في باب الخبرية يكفي فيه خبر الواحد، يكفي فيه رأي الخبير الواحد، فيكون قول الناقل لوساطة الرأي حد من هذا الباب. هذا المثلث ايضا يحل المشكله اذا اعتمدنا عليه، لكنه على الظاهر غير قام، وذلك لان قول الخبير انما يكون حجه ليس بملاك الخبرويه فقط كما هو واضح، ليس بملاك قوله مطلع على القضيه وصاحب اختصاص في القضيه، وإنما هناك نسخة أخرى تفيد بالحجية، وهذه النسخة هي صعوبة اطلاع الغير على ما هو اختصاص الخبير، فيكون مقتضى الحكمة هو الاكتفاء بقول هذا المقتضى، لأن الغير يفقد عليه الاطلاع على ما اطلع عليه ذلك الكبير. صعوبة الاطلاع، حكمة الاختفاء تقتضي هذا، وإلا يلزم الهرج، يلزم خلال النظام. إذا كلفنا كل أحد على أن هذا على أن يحصل من مجال معين على اليقين وعلى العلم، يلزم الهرج لأجل التكفير للكثير من الآخرين اعتمدوا على قول الخبير فيكون قوله حجة. وهذا الذي نقوله باعتبار مراجعة دليل حجية قول الخبير والسيرة، لا دليل على حجية قول أهل الخبرة في السيرة العقلائية. ليس هناك دليل خاص شرعي وارد في حجية قول الخبير، وإن السيرة العقلائية جرت على ماذا؟ على الاعتماد على قول أهل الخبرة في مجال اختصاصهم. ومن الواضح ان هذه المسألة التي هي دخيلة في حجية قول الخبير ليست موجودة في محل الكلام، لان باب التوفيق ليس بابا يسأل اطلاع الناس عليه. ليس من الصعب على الإنسان العادي أن يطلع على وثاقة هذا الرأي وذاك الرأي، ليس بابا منسبا على الآخرين ومفتوحا لجماعة حتى نقول أن هؤلاء الجماعة يكون قولهم حجة على الباقين، كما هو الحال في باب الصرف في باب الهندسة في بقية مجالات الاختصاصات الأخرى. الطبيب قوله يكون حجة من باب أنه خبير، لأن الآخرين يسأل عليهم الاطلاع والدخول في مجال اختصاصه، وإلا لو كلفنا الآخرين جميعا بأن يطلعوا على ما اطلع عليه هذا لزم لزم الحرج لزم اختلال النظام. قول الخبير لا حد يسعى الجديد، قول الخبير يكون حجة في مجال اختصاصه ويعمل برأيه وبحثه، لكنه في الأمور التي يسعد على الغير الاطلاع عليها الدخول في تفاصيلها، هذا في مجال الطب معقول، في مجال الهندسة معقول. أما في مجال التوثيق، التوثيق ليس أمرا يسعد على الغير الاطلاع عليه، الوثاقة يمكن الاطلاع عليها لأي إنسان عادي، لا فرق بين المجاسي وغيره لماذا في الاطلاع على توثيق الرواة المعاصرين له. كما أن المجاسي يمكنه بسهولة الاطلاع على وثاقة الرواة المعاصرين له، الآخرين أيضا يمكنهم بسهولة الاطلاع على هذه الوثاقة. الوثاقة في حد نفسها ليست مجالا محلا للاختصاص، محلا لان نقول انه لا بد من اختراق جماعه معينه تختص بذلك العلم ويصعب على الاخرين الاطلاع على ذلك الاختصاص بذلك العلم. الوثاقه ليست من هذا القبيل. نعم اخيرا صارت تحديد الوثاقه يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى اعمال نظر واعمال راي واطلاع، وقد يصعب على الآخرين ماذا؟ الاطلاع على ذلك. لكن اعتماد على قول الخبير المتأخر من الواضح انه ليس من باب الاعتماد على قول اهل الخبرة، ولكنه من سبيل الاعتماد على رأي الآخر وتقييد الآخر. يعني نحن الآن حينما نعتمد على مثلا على رأي صاحب معجم الرجال مثلا، هذا حينما نعتمد عليه لا يكون اعتمادنا على رأيه من باب الاعتماد على أهل الخبرة، وإنما من باب تقييده في مسألة أعمل فيها نظره ووصل إلى نتيجة. من الواضح بأن ذاك المقام متكلم عن جواز اعتماد مجتهد على رأي ناقل من وسطه، والمجتهد لا يجوز له تقليد المجتهد الآخر. كلامنا في ذاك الناقل من وسطه المعاصر علما للراوي، واضح. المتأخر ليس معاصر للراوي، المتأخر غاية ما يسمعه هو أنه ينقل أن النجاشي قال كذا، الكشي قال كذا، الحلام قال كذا، ثم يجمع بين الأقوال والثالث رأيا. كلامنا من ينقل علي عنه هذا المتأخر، كلامنا في قول النجاشي. والواضح بأن النجاشي حينما ينقل لما وثاق الشخص لا يكون قوله قول خبير، لأنه لا يفعل الآخر من الصلاة على ما الصلاة عليه، فلا يفعل قوله في ذات أهلم قد في قول أهل الخضرة، فلا يكون حد من هذا الباب. ولو لم نجزم بخروج قول الناس من وثاقة عن هذا من هذا من قول حدية قول الخبير، فلا أقل من الشك، ولا أشكال أن الشك موجود في أن الدليل أو السيرة اللي هي الدليل القائمة على حجية قول الخبير هل تشمل قولا ناقا للوثاقة التي هي أمرا واضحا، واضح أمرا واضحا مشاهد قريب من الحس جدا، وثاقة الشخص أمرا محسوس تقريبا من خبيرة الحولة وكون ساكن في فلان قرية وكون متولد مثلا في فلان سنة، هذه الأمور محسوسة. على الأقل نشوف أن السيرة هل تشمل حجية قول قول ناقل من وثاقة أو لا، مع الشيخ لا أشكال أن الشيخ في الحجية يساوي في الفتحة بعد منها. إذن هناك مجال للتشكيك في هذا المسلك، إذا سقط هذا المسلك إذن يبقى التساؤل على حاله، وهو أن المشهور كيف شفى بحجية قدر الواحد في ذات الوثاقة، والحال أنه لا يرى حجية قدر الواحد في الموضوعات، إذن ما هو الدليل على حجية قدر الواحد لإثبات وثاقة الرواد؟ المسلك الثالث هو أن يقال أن هناك خصوصية في خصوص نقل وثاقة الراوي، وبهذه الخصوصية يتميز محل الكلام عن باقي الموضوعات الأخرى، بأن نلتزم أن خبر الواحد ليس حجة الموضوعات كما التزم به المشهور، لكن خبر الواحد فقط في باب وثاقة الراوي فقط حجة لدليل خاص ضمن على حجيته. الفرق بين هذا المثلث المثلث الأول واضح، المثلث الأول يقول قول الناس من وثاقة حجة لأن خبر الواحد في مثلث الموضوعات حجة، وهذا منها. هذا المثلث لا يلتزم بأن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات، الأدلة لا تدل على حجية خبر الواحد مطلقا، لكنه هنا خصوصية، هنا ميزة في باب نقل الوثاقة، هنا ميزة يتميز بها نقل الوثاقة عن نقل الموضوعات الشرعية الأخرى، عن الموضوعات الأخرى. وهذه الميزة توجد حجية قول الناس العلم للوراثة، ولو لم يفد الفتح ولا الاطمئنان. ما هي هذه الميزة؟ هذا المسلك ينحل الى اراء. الرأي الاول يرى بان الميزة هي ان نقل الوثاقة وإن كان ليس نقلا للحكم الشرعي بشكل مباشر، إلا أنه نقل للحكم الشرعي الكلي بطريق غير مباشر. والأدلة دالة على حجية قدر واحد في باب الأحكام مع اعترافنا بإخصاصها بالأحكام بمثل الأحكام، لكنها تشمل مثل الحكم بشكل مباشر ومثل بشكل غير مباشر، فتدل على حدية كلا النقلين. والناقل للوساطة هو ينقل الحكم الشرعي بشكل غير مباشر يكون نقله حجة. وبهذا يختلف نقل الوساطة عن نقل النقل عدالة زيد أو نجاسة هذا الثوب، أما كل نجاسة هذا الثوب لا يمكن لنا حكم شرعيا كليا، بينما الناقل من وفاته يمكن لنا حكم شرعي كلي، يمكن لنا حكم شرعي كلي لكن عن طريق غير سنة نجاسة. إذا نريد مستعير الصلاحات الفنية فنقول ان نقل الوثاقة له مدلولان مطابقي والتزامي. مدلول المطابقي هو وثاقة الراوي، وثاقة الراوي هو المطابقي لنقل الوثاقة. المدلول الالتزامي هو الاخبار عن ثبوت الحكم الذي يرويه ذلك الراوي الذي نقل وثاقته. إذا كان الراوي يقول لنا وجود قراءة الفاتحة في الصلاة، هذا النجاس لما نريد من هذا الراوي ثقة كأنه يخبرنا عن الحكم الشرعي الذي ينقله الثقة، ينقله الراوي، فيكون نقل النجاس هذا ثقة إخبار عن الحكم الشرعي الذي ينقله الثقة، لكن هذا الإخبار يشكل مدلول التزامي لقول الناقل للوثاقة لا مدلول مطابقي. ومن الواضح أن حجية الخبر لا يفرق فيها بين المدلول المطابقي والمدلول شنو الالتزامي. بعبارة أخرى ثالثة، هذا الرأي يقول أن الأدلة دلت على حجية الخبر الناقل من حكم الشرع الكلي الإلهي، فسيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم الدين؟ قال نعم، الأدلة تدل على حجية نقل معالم الدين، نقل الحكم الشرعي الكل الإلهي. الأدلة ثلاثتها هذا، أن من ينفي الحكم الشرعي الكل الإلهي إذا كان ثقة له حجة. هذا الدليل لا يشترط أن يكون الناقل ناقل من حكم الشرعي الإلهي بشكل مباشر، بحيث يشكل الحكم الشرعي بالنقل مدلول مطابقي. حتى لو كان ينقل بالواسطة، ينقل باعتبار الحكم الشرعي مدلول التزامي، أيضا يشكل نتيجة ناقل من حكم الشرعي الإلهي الكلي. والأدلة الدالة على حجية قولة في نقل الأحكام تشمل هذا، ويمكننا باختصاص هذه الأحكام وعدم شمولها إلا بالموضوعات، لكن هذا في الثلث موضوعات دائما النقل يستلزم نقل الحكم الشرعي كلي، فيكون كلام الناقل قد جاء. هذا رأي. الرأي الثاني يرى أن الدليل الذي يوجب حجية قول الناقل لوساطة الراوي دون حجية خبر الواحد في بقية الموضوعات، الدليل هو سيرة الأصحاب المتشرعة، بمعنى أن ما نعترف مع المشهور بأن سيرة المتشرعة لم تثبت على العمل بخبر الواحد في الموضوعات، ما تثبت سيرة المتشرعة قائمة على العمل بخبر الواحد في الأحكام الشرعية، لكن ما كان مسيرة المتشرعة عن العمل بخبر الواحد في الأحكام. ولذا قلنا مع المشهور بأن خبر الواحد حجة في الأحكام، بأن خبر الواحد حجة في الأحكام لا في الموضوعات، واضح. لكن نقل الوساطة يتميز عن نقل سائر الموضوعات بأنه هو مورد لسيرة الشيء متتبعة، كما أن نقل الحكم تمت فيه سيرة المتشرع واستثبتنا بها وجود الدليل الشرعي على حجية قول القدر الواحد في الأحكام، سيرة المتشرع وعمل الأصحاب أيضا تام على الاعتماد العمل على نقل الثقة الواحد لوساطة الراوي. واضح الرأي الثاني؟ يدعي أن سيرة المتشرعة وعمل الأصحاب قائم على الاعتماد على خبر واحد في مجال وثاقة الراوي فقط، في بقية الموضوعات ما كان سيرة المتشرعة على وثاقة الراوي كان سيرة المتشرعة. وهذا الرأي يقرب بهذا البيان، يقرب أن المتعارف في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام وعمل الأصحاب بخبر الثقة الناقل للحكم الشرعي بلا إشكال. هذا الثاني، خبر الثقة الناقل للحكم الشرعي، الأصحاب يعملون به، سيرة المتشرع جرت على الأخذ به والعمل به بلا إشكال. ثم لا إشكال أن الأخبار التي تنقل الحكم الشرعي في ذلك الزمان لا تنحصر في الأخبار الناقلة للحكم بلا واسطة، بل لعل معظم الأخبار المتداولة آنذاك هي أخبار عن الحكم الشرعي لكن مع شنو؟ مع الواسطة والوثائق. هذا واضح. أصحاب الإمام المتأخرين، أصحاب الإمام المتأخر يعملون في خبر الثقة الذي ينقل لهم مباشرة عن الإمام، وخبر الثقة الذي ينقل لهم بوثائق عديدة عن الإمام المتقدم، لا يفرقون في العمل بينهما كما هو واضح. بل كثيرا ما تتعدد الوفاق حتى في مقام النقل عن الإمام الحي الموجود المعاصر لهم، وذلك عندما يكون بعيد المكان عنهم أو لا حتى إذا في بلد واحد لكن ينقل بوفاق حديث الإمام عليه السلام. إذن خبر الواحد مع الواسطة كان شيئا متعارف آنذاك ولا يمكن إنكار هذا. ومن الواضح أن السامع للخبر في الغالب يعتمد في توثيق الوثائق على ماذا؟ في الغالب يعتمد على توثيق الناقل أو توثيق شخص آخر. يعتمد على توثيق الناقل او توثيق شخص اخر، لانه يوم ذاك لم تكن الكتب مثلا مؤلفه في علم الرجال، وانما يعتمد على توثيق الناقل. الناقل يقول انا احدثك عن الثقه، واضح؟ عن الثقة أن الإمام عليه السلام قال كذا. السامع يكتفي بتوثيق الناقل من واسطة في الاعتماد على ذلك الخبر. هذا معناه أن هناك سيرة، هناك عمل يقود الأصحاب الأئمة على الاكتفاء بنقل وثاقة الراوي، انه يكتفي في مقام نقل الوثاقه بقول الثقه الذي يعتمد عليه، وهو الناقل المذاكر له. الناقل المذاكر هو يحرج وثاقته، لكن الواثق هو لا يعرفها، وانما يعتمد في توثيق علما على توثيق هذا الناقل المذاكر. واضح؟ هنا لا نتكلم عن الخبر الناقل للموضوع، لا، خبر ينقل الحكم الشرعي، لكنه مع الالتفات الى هاتين النصفين اللتين ذكرناهما يثبت وجود سيره من قبل اصحاب الائمه على الاعتماد على توثيق الشخص الواحد. لم يعهد في الاحاديث ان فلانا توقف من العمل بالخبر لانه لم ينضم إلى شهادة الناقل بتوثيق الواسطة شهادة شخص آخر، لم يعهد هذا أصلا. بل المعهود المعروف هو أن السامع يعمل بالخبر بمجرد أن يكون الواسطة موثق علما لمن قبله. لاحظ القضية المشهورة في علم الرجال التي سيأتي بحثها، ما اتفق عليه الأصحاب على ما يقال من العمل بمراسيل ابن أبي عمر والبزنطي والبطان، حيث ادعوا بأنهم لا يروون إلا عن سنة إلا عن ثقة، يعملون بمراسيلهم ومتانيدهم ولو كانت الوثائق بينهم وبين الإمام عليه السلام مجهولة عندنا، مع ذلك نعمل برواياتهم. لماذا؟ لأنهم لا يروون إلا عن ثقة، بمعنى أنهم يقولون نحن لا نخبر إلا عن ماذا؟ عن ثقة. هذه الحقيقة لا تخفي عن كونها شهادة ونقل بوثاقة ماذا؟ الوثائق. يحتفلون بهذه الشهادة في مقام العمل بروايات ابن أبي عمر والبزنطي وصفوان، يحتفلون بهذه الوثائق. إذن هناك سيرة، هناك عمل على ماذا؟ على قبول خبر الواحد في باب وثائق الرواة. هذه السيرة إذا تم صغراها فكبراها تامة، كما هو الحال في كل سيرة تتم صغراها من قبل المتشرعة، لأننا قرأنا في الأصول أن سيرة المتسرعة تكشف بشكل مباشر عن السبيل الشرعي، ما تحتاج إلى ضميمة الإنضاء وكشف الإنضاء من السكوت كما تحتاج سيرة العقلاء. سيرة العقلاء حيث أنها لا تصدر عن الشارع ولا تكون معلومة للشارع، فما تكشف عن رأي الشارع من باب كشف المعلول عن إلا يعني سيرة العقلاء سيرة تصدر عنهم بما هم شنو؟ عقلاء، لا بما هم متشرعاء. فلذا تحتاج إلى ضمينة الإنضاء واستكشاف الإنضاء، بينما سيرة المتشرعة هي عمل يصدر من الإنسان بما هو متشرع. إذن هو عمل يصدر عن الشارع، يعني يصدر عن رأي الشارع ويكون معلوم برأي الشارع، على أعم من أن يبين بالقول أو بالفعل أو بالتقرير أو بأي شيء آخر. المهم أن هذا عمل مستند إلى الشارع ومعلوم لرأي الشارع، فيكون كاشف عن رأي الشارع من باب كشف المعلوم عن العلاج. إذن الاعتماد على خبر الواحد في توثيق الرواة هذا هو رأي الله إنه حج. هذا التقريب الثاني. هذا التقريب إذا كان راح يفرق بين نقل الوثائق كموضوع وبين الإخبار ببقية الموضوعات الشرعية كلها. الإخبار بنجاسة هذا الثوب ليس حجية، ما تم السيرة من قبل المتشرحة في زمان الأئمة على قبول قدر الواحد في هذا الباب. إخبار الواحد عن رؤية الهلال ليس حجية، لأنه ما تم مثل هذه السيرة في زمان المعصومين عليهم السلام. السيرة فقط تكتب في نقل السنة في نقل الوثائق، واضح؟ لأنه استكشفناها من هذا الباب، وهذا الباب واضح أنه يختص بتوثيق الناقل المباشر من الوثائق التي ينقل عنها. فإذن الخبر الناقل للوثائق يتميز بهذه الخصوصية التي بها يكون قوله حجة. هذا هو التقريب الثاني. التقريب الثالث في مقام بيان خصوصية خبر الواحد الناقل للوثائق عن بقية الموضوعات، بأن يقال أننا نتمسك بإثبات حجية خبر الواحد الناقل للوثائق مع اعترافنا بأن خبر الواحد في الموضوعات ليس حجة، نتمسك برواية يونس بن يعقوب المعروفة اللي تعتبر من أدلة حجية خبر الواحد، من أدلة حجية فتوى الفقيه. الرواية هي هذه، رواه الكشي في كتابه عن محمد بن قيلويه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن محمد الحجان، ما رواه الكشي عن محمد بن قيلويه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن محمد الحجال عن يونس بن يعقوب. السند صحيح، بل قيل بأن السند كلهم من عبد الله الطائفة ما عدا محمد بن قيلويه ثقة، لكنه ما واضح أنه من عبد الله، هذا ما يأثر على الحجية. قال ثم عند أبي عبد الله عليه السلام فقال أما لكم من مفزع، أما لكم من مستراح تستريحون إليه، ما يمنعكم من الحارث ابن المغيرة النغري، أما لكم من مفزع، أما لكم من مستراح تستريحون إليه، ما يمنعكم من الحارث ابن المغيرة النغري. هذه هي الرواية. هذه الرواية استدل بها على حجية خبر الثقة، وقالوا بأن الرواية ظاهرة في الإرجاع إلى الحارث بن المغيرة النغري، ونحن لا نحتمل خصوصية لخصوص هذا الرجل، ليس له خصوصية، خصوصيته هو أنه ثقة وأنه ملتزم. فالإرجاع ليس إرجاعا شخصيا لشخص واحد حتى لا يشمل غيره، والإرجاع إلى هذا الشخص وأمثاله كان بلسان أنه مفزع تفزعون إليه ومستراح تستريحين إليه. ومن الواضح أن كون شخص مفزع يختلف باختلاف الحاجة التي تدفعنا إلى أن نفزع إليه ونستريح إليه. إذا كان راوي بالحكم الشرعي فيكون مفزع بأن نأخذ منه الرواية ونعمل بنقله في الحكم الشرعي. إذا كان مفتي فأيضا نفزع إليه ونستريح إليه في أخذ الفتوى منه. فالفزع إلى كل شيء بحسبه، الفزع إلى الناس من حكم الشرعي بأن نأخذ منه شنو ما نقال ونعمل بنقله، هذا نوع فزع، نوع استراحة إلى الشاف. وإلا إذا شككنا به معناه ما فزعنا إليه، معناه ما استرحنا إليه، لأن الرواية تأمر بأن نستريح إليه ونفزع إليه. إذا كان مفتي فمعنى الفزع إليه والاستراحة إليه والعمل بفتواه. من هنا تكون الرواية من أدلة شرعية خبر الواحد الناقل للحكم الشرعي، ومن أدلة حجية فتوى المفتي فتوى الفقيه، لأن المقلد يستريح إلى مقلده ويفزع إليه فيكون قوله حجة بهذه الرواية. أما الاستدلال بها على محل الكلام فهذا يتم من خلال افتراض أن الرواية تأمرنا بأن نستريح إلى الحارث من غير النظري الذي ذكرت الرواية كمثال كما هو المطلوب في أصل الاستدلال بالرواية، أن نستريح إليه في مقام نقل الأحكام الشرعية. هذا هو ظاهر الرواية، أن نستريح إليه في مقام حينما ينقل لنا الحكم الشرعي. الحارث بن المغير النظري حينما ينقل لنا الحكم الشرعي من الواضح أن إحدى القضايا التي يتوقف عليها معرفته للحكم الشرعي هو قضية جواز الاعتماد على ماذا؟ على خبر الثقة. الحارث ابن مغيرة النظري ليست معالم الدين التي ينقلها لنا كلها مأخوذة بشكل مباشر عن الإمام، كما ذكرنا قبل قليل في تقريب السيرة المتسرعة، وكل المعالم اللي ينقلها إما مأخوذة من الإمام مباشرة، بعضها مأخوذة شنو؟ مع الواقف كما هو واضح. هاي المعالم التي يأخذها مع الواقف ثم ينقل لنا رأيه هو الفتوى، الرواية تقول أنت تستريح إلى هذه الفتوى، افزع إلى هذه الفتوى. الحارث بن المغيرة النظري حينما اعتمد على نقل الناقل عن الإمام لنفترض أنه ما اعتمد عليه من باب الحزبية التعبدية، لنفترض ذلك، لا لنفترض أنه كان على يقين من وثاقة الواسطة، واضح يا بني، هو نفسه حينما اعتمد على رواية الواسطة كان على يقين من شنو؟ من وثاقة الواسطة وعدالة الواسطة. هو نفسه نفعل هو عمل بتكليفه. احنا الاستدلال مو بهذا، استدلال بمن يسمع نقل الحارس للحكم الشرعي. هذا السامع الإمام عليه السلام يقول له أنت استريح إلى فتوى الحارث بن المغيرة النظري، استريح له. واضح. الحارث بن المغيرة النظري يقول أنا أشهد. واضح. يكون هذا شهادة ضمنية بوثاقة الوثائق. يقول أنا أنقل لك معالم الدين، وأحد الأمور اللي يعتمد عليها معالم الدين هي شنو؟ هو التوثيق الوثائق. لو لم يكن الوثائق الثقات لما جاز له الإفتاء بهذه الفتوى. إذن أحد الأمور اللي تكون دخيلة في معرفة الحكم الشرعي هي شنو؟ هي وثاقة الوثائق حد الحارث بن المغيرة النظري. لا نريد نقول أن الحارث يبني على حدية قول الثقة تعبدا، لا، هو باني، هو ينقل لنا وثاقة، هو يعتمد على وثاقة على خبر الواسطة لأنه يقطع بوثاقتهم، يقطع بوثاقتهم. لكن الإمام إما يخاطبنا يقول استريح إلى فتوى الحارث بن المغيرة النظري. هذا بنفس الأمر بالاستراحة والفزع إلى فتوى هو يستبطن في حد نفسه جواز الاعتماد، لاحظوا، على توثيق الحارث لشخصين. جواز الاعتماد على توثيق الحارث للواسطة. الحارث انظر هو عنده يقين بوثاقة الواسطة، لكن حينما ينقل إلا فقول ليس إلا اليقين، قول إلا ليس إلا اليقين. مع ذلك الإمام عليه السلام قال شنو؟ صريح له، ادعوا إليه في أخذ هذا المعلم من معالم الدين، في أخذ هذا الحكم الشرعي. هذا معناه أنه كل ما يكون دخيل في استفادة هذا الحكم الشرعي، واضح، واللي يخبر الحارث ويشهد الحارث بأنه كان أن تعتمدوا على قول الحارث في تماميته، من الواضح أن قول الحارث لا يوجد اليقين ولا يوجد الاطمئنان، وإنما يكون قول الثقة، وهذا يستشف من حجية قول الثقة الناقل للوثائق. هذا تقرير دقيق لاستفادة هذا المطلب من هذه الرواية. والخلاصة هي أنه الفقيه يجب أن يختار واحد من هذه المثالث حتى يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن قول الناقل للوثائق يكون حجة ولو ما عدم التعدد. خبر الواحد حجة في مكان نقلنا ذا، كما هو المتعارف الآن الاعتماد على قول النجاشي فقط، على قول الشيخ الطوسي فقط، على قول الكشي فقط مثلا في مقام التوثيق، ولا يشترط التعدد ولا يشترط ثبوت البينة. فلا بد من اتخاذ واحد من هذه المثالث لإثبات الحجية، ولا إذا عجزنا عن ذلك فلا بد أن نشترط التعدد، لأنه حينئذ ينحصر الطريق لإثبات الحجية البينة، والبينة لا بد لها من التعدد. نعم هناك مثالك أخرى ذكرها جماعة، لكنها مثالك موهولة وضعيفة، لعله في الدرس الآتي يشير إلى ذلك. صلى الله على محمد وآله وصحبه.